بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، الصادق المخبر بما طابق الواقع، فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به، ولكن لا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى، وإذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى، وإذا قال قائل قال محمد رسول الله كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه، لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. مصدوقون أو مصدقون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله ثم رسله، الرسل جمع رسول، والرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر ببلاغه، أما النبي فهو يوحى إليه بشرع إلا أنه إيش؟ لا يؤمر بالبلاغ، فقط إنباء. ويدل على صحة هذا المعنى أو هذا التعريف الاشتقاق وما تدل عليه الكلمات، فإن الرسول هو المرسل، والنبي هو الذي نبئ فقط، فإذا أرسل صار رسول نبي الرسول. قال ثم رسله صادقون، أي صادقون فيما أخبروا به، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع أو للحقيقة، هذا هو الصدق. إلى أن قال الشارح رحمه الله: ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. نقول هذا صحيح، لكن ليسوا معصومين إيش؟ من الخطأ. الخطأ غير الكذب، الخطأ يكون في الأفعال، ويكون كذلك حتى ربما في الأقوال، لكنه لا يكذبون، هذا عصمة من الكذب. أما الخطأ ربما يقع منهم الخطأ لكن ينبههم الله عز وجل، مثل ما قال الله لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقوله جل وعلا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإذا يقع منهم الخطأ لكن الكذب لا يقع معصوم منه. نعم.
قال مصدوقون أو مصدقون نسختان. أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال له: صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون، كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل إليهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
هذا كله على إيش؟ على ضبط مصدوقون. أما على ضبط مصدقون يأتي المعنى.
قال: وأما على نسخة مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، وعلى هذا يكون معنى مصدقون أي شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا. فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر. ويجوز أن يكون مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم. ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وقال: والله يعلم إنك لرسوله. فهذا تصديق بالقول. أما تصديقه بالفعل فبالتمكين له وإظهار الآيات، فهو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. الله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض، وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها. فهذا تصديق من الله بالفعل. كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له، سواء كانت الآيات شرعية أم كونية. فالشرعية كان دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه فينزل الله الجواب. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن هذا تصديق بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
عندكم كل النسخ ما أجاب الله ولا ما أجابه الله؟ ما أجاب الله بدونها.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير.
تسجيل الصوتي.
أيوة.
ما يجيب.
ما يجيب الله.
الصوت
ما أدري، لكن يعني هو ما أجاب لها وجه. ما أجاب الله لأن الله عز وجل أجاب. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا الله أجاب، لكن لها وجه أن تقول إيش؟ ما أجابه الله، يعني ما أجابه الله عز وجل في على سؤالهم. كلاهما صح، الأمر في ذلك واسع.
قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فالجواب: قل قتال فيه، إلى آخره. فهذا تصديق من الله عز وجل. والآيات الكونية ظاهرة جدا، وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق، أي يجب أن يصدقوا. وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعا، لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. قوله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فهؤلاء كاذبون أو ضالون، لأنهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف:
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، من كل من تعدى على الله عز وجل، ومن أظلم ممن كذب على الله. وكذلك قول جل وعلا: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. كل هؤلاء هم ممن يقول إيش على الله ما لا يعلم. نعم.
ولو كأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون. مثلا قالوا: لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي، فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب.
نعم.
ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. قال رحمه الله تعالى قوله: ولهذا قال سبحانه
وتعالى. هذه فائدة في قوله إيش؟ أنهم يعني ربما يكون تكذيبهم بالسلب يعني بالنفي، وربما يكون تكذيبهم إيش بالإيجاب يعني بإثبات ما لم يثبت. وضرب الشيخ مثلا لذلك فقولهم أنه عن صفة الوجه أن ليس له وجه، أو صفة اليدين أن ليس له اليدين، هذا قول على الله بالسلب يعني بالنفي، كونك أنت نفيت عنه ما أثبته لنفسه. ثم قوله بأن الوجه المراد به الثواب أو المحبة المراد بها إرادة الثواب، نقول هذا إيش؟ هذا من القول على الله بالإيجاب، حيث أنك أوجبت معنى لخطابه الذي لم يكن مرادا له جل وعلا. نعم.
قوله ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى في شرحه: وقوله ولهذا أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله قال سبحان ربك، وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به.
تذكرون معنى التسبيح، وقل قال الشيخ أنه إيش؟ اسم مصدر، وعرف اسم المصدر بأنه ما كان بمعنى المصدر دون حروفه، فهذا هو الاسم المصدر. فسبح مصدرها تسبيحا، سبح يسبح تسبيحا، وسبحان اسم مصدر لأنه بمعنى تسبيح، إلا أنها إيش؟ تختلف بتركيب حروفها. ودائما المصادر تعرب على أنها منصوبة مفعول مطلق. نعم.
وقوله ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه
في
وسلم
في بعض النسخ بفتح الباء، تشديد الباء وفتح، اللي عنده هذا يصحح ربك. نعم.
أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. وقوله رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق، وهنا قال رب العزة، وعزة الله غير مخلوق غير مخلوقة لأنها من صفاته، فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب العزة هنا معناها صاحب العزة، كما يقال رب الدار أي صاحب الدار. قوله عما يصفون،
إذن هنا الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لأن الغالب أن ما يأتي بعد الرب يكون إيش؟ يكون مربوبا لما تقدم عليه. لكن هنا لا، لأن العزة وصف لله عز وجل، صفة ذاتية. نعم.
قوله عما يصفون يعني عما يصفه المشركون كما سيذكره المؤلف. قوله وسلام على المرسلين أي على الرسل. قوله والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد.
هذا بعد كذلك جميل، فائدة كيف أنه سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قال لأنه حمد الله نفسه بعد أن نزهها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأن في الحمد كمال الصفات وفي التسبيح تنزيه عن العيوب. فالجمع بين إيش؟ التنزيه وذكر الكمال ملائم جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
الله.
قال في شرحه رحمه الله تعالى:
هذا معنى إجمالي لقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
معنى هذه الجملة واضح، وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم. قوله هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال في شرحه: بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص، فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان. الأول صفات مثبتة.
مثبتة كذا عندك ضابطها؟
لا.
صفات مثبتة.
الصفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية. قال وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية، من السلبي وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. فصفات الله عز وجل قسمان، ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية.
وهذا يعني مما اعترض بعض الناس على هذه العبارة في كتاب الشيخ قواعد المثلى، لما قال إيش أن صفات الله على نوعين ثبوتية وسلبية، فتجد بعضهم اعترض على هذه، قال لا تقول سلبية، قل إيش منفية.
أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل ما أثبته الله لنفسه، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. ومثاله قالوا لو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. ولكن إذا قال قائل هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية، بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه، فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه.
هذا حمود المسألة، هذا الأصل فيها، أصل أن الصفات ثبوتية، لكن لما جاز أن يوصف الله عز وجل بما فيه مدح وكمال من باب إيش؟ الخبر، من باب الخبر، فتجد أن بعض المرات تجد أن الشيخ يقول أن باب الصفات ليس توقيفيا كالأسماء، فلا يعني ذلك أنه مطروحة الصفات لله، مطروحة باب الصفات للخلق أن يثبتوا لله عز وجل ما شاءوا. نقول لا، الأصل في أن الصفات التي تطلق على الله أنها توقيفية، لكن لما جاز ذكر الخبر عن الله عز وجل صارت إيش؟ أوسع من مجرد التوقيف على النص. واضح يا أخوان؟ فمثلا تقول مثل كلام العامة يقول لك يا هادي يا دليل، ولا ما في من أسماء الله عز وجل الدليل، لكن يجوز أنك تخبر عنه. كذلك مثل الله عز وجل هو المتكلم، ليس من أسماء المتكلم، من صفته أنه إيش؟ يتكلم، والكلام من صفات الله، لكن أنك تقول أن الله عز وجل يتكلم أو متكلم هذا من باب الخبر. نعم.
وحينئذ نقول الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. فأما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل كالمتكلم.
أيوه، هذا اللي معنى الخبر.
والفعال لما يريد والقادر ونحو ذلك. وأما صفة الكمال بقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. فهذه صفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد.
أيه. تقيد. الياء على شد وفتح.
بل تقيد فنقول ماكر بالماكرين. عندنا شيخنا كتابنا هو مضبوط بس ما ضبط إلا الياء.
الياء عليها شدة وفتحة.
أي نعم.
أي نعم.
أظن أمر متعمد.
ممكن. لأن إذا هذا تكون بل تقيد.
نقول بل تقيد فنقول ماكر بالماكرين.
نعم.
فنقول ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين. فتقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة. وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت خداعه لمن خادعه،
لأن الخداع هو الخيانة في موضع الائتمان. الخداع هو الخيانة في موضع الائتمان. وأما هذا الخداع، أما الخيانة فهي إظهار خلاف ما تخفيه، هذا خيانة. نعم. وهذا ما يوصف الله عز وجل به ولو في إيش؟ في المقابل. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال الله عز وجل فخانهم، قال فأمكن منهم. نعم.
قال فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا. فإذا صفات النقص منفية عن الله مطلقا، والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها. فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، وكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق. وهذه نجعلها قسما منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل. وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها. ولهذا
ما كان إيش صفة كمال على الإطلاق، وما كانت صفة كمال على التقييد، وما كانت إيش
نقص
نقصا على الإطلاق.
وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها. ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم.
نعم.
لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا. فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه. ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها أي شيء من النقص. ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية؟
نعم.
فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة.
نعم.
الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة. ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. الطريق الثاني:
التي اشتق منها.
الأحسن. التي اشتق منها. الطريق الثاني: أن ينص.
نعم.
الطريق الثاني: أن ينص على الصفة.
لا لا.
أن ينص.
يعني نعم. أن ينص.
الطريق الثاني: أن ينص على الصفة، مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله عز وجل، ومثل الانتقام، فقال عنه تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. ليس من أسماء الله المنتقم، خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، كقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
نعم. وهذا يظهر لنا إيش خطأ تسمية عبد المنتقم، أو الله هو المنتقم. الله هو المنتقم صح، هذا وصف، لكن ليس من أسمائه المنتقم. نعم.
قال الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، فنأخذها من وكلم الله موسى تكليما، هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة. وبناء على ذلك
هذا جميل، ترى يعني ثلاث طرق لإثبات الصفات، إما لدلالة الأسماء عليها، أو لنص الله جل وعلا على الصفة كالوجه واليدين، أو أنها تؤخذ من أفعاله كايش كالمجيء والانتقام والتكلم. نعم. هذه
فنأخذها من وكلم الله موسى تكليما، هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة. وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من الأسماء، أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لإسم. وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر.
نعم، يعني الإثبات أكثر من النفي، إثبات بالنسبة للنفي أقل، مثل إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن رب ولم يكن نسيا، وما كان ربك نسيا قصدي، وما مسنا من لغوب. نعم،
لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة، غير مخصصة بصفة معينة.
نعم.
والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب، لتكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها.
أيوة. نعم.
فالقسم الأول العامة كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته، فلم يفصل بل قال ليس كمثله شيء، وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق، ليس كمثله شيء في كل كمال. أما إذا كان مفصلا فلا تجده إلا لسبب، كقوله ما اتخذ الله من ولد، ردا لقول من قال إن لله ولدا، وقوله لم يلد ولم يولد كذلك، وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام،
أن هذه السماوات العظيمة والأرضي، أنتم عندكم إيش؟ والأرض
والأرضون
طيب يصح الأرضون، يصح الأرضون صح، تركوها. نعم.
إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب، فقال وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، فقوله وما مسنا من لغوب متضمن كمال القوة والقدرة، وقوله ولا يظلم ربك أحدا متضمن لكمال العدل، وقوله وما الله بغافل عما تعملون متضمن لكمال العلم والإحاطة، وهلم جران. فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا. لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحا ولا ثناء.
وهذا لا بد أن يلحظ الإنسان، أن كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهو لإرادة كمال الضد لا لمحض إيش النفي المجرد، لأن النفي المجرد كما قال الشيخ عدم، والعدم لا مدح فيه. حينما تقول هذا الجدار لا يظلم، إذا فقط أنك يعني لنفي الظلم عنه ما في مدح، لكنه إذا كان قابلا للقدرة على الظلم لكنه يرتفع عن الظلم هذا هو صار إيش المدح، فتقول فلان لا يظلم ليش كمال عدله ونفوذ أمره. نعم.
لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فلا يتضمن مدحا ولا ثناء، ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا ولا ذما. مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي.
ظاهر هذا الخطاب البيت أنه يعني طيب كونهم ما يظلمون ولا يغدرون ولا يظلمون يتعدون على أحد هذا جيد، لكنه يريد الذم لقوله إيش قبيلة، فحقرها بهذا الشيء، لأن العرب عندهم أن الظلم والقدرة عليه مدح، وهذا لا شك أنه خطأ. نعم.
قال مثال الثاني الذي لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا، والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي. أما الأسماء فكلها مثبتة، لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، فهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله. فمثال التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام، ومعنى السلام قال العلماء معناه السالم من كل عيب، إذن فمدلوله سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب، فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة.
هذه فائدة يا إخواني، احرصوا على الفوائد اللي بين السطور كما يقول. لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، يدل على المعنى فقط، وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة للأسماء. فالأسماء الأصل أنها إيش؟ أنها كلها ثبوتية وهي للكمال، لكن في مدلولها ومعناها ما يدل على النفي. قال هذه هي الصفات فيها منفية مثبتة وفيها منفية، أما الأسماء فكلها مثبتة، لكن الأسماء المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي. فالسلام لا شك أنه اسم ويدل على صفة، لكن في معناه يدل على إيش؟ على نفي أيوة. نعم.
معناه ومثال التي مدلولها سلبي السلام، ومعناه ومعنى السلام قال العلماء معناه السالم من كل عيب، إذن فمدلوله سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب،
لأن القدوس من القداسة، والقداسة لا تكون إلا إيش إذا تنزه الشيء عن النقص. نعم.
قال فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. وقوله عما جاء به المرسلون، ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، واضح أننا لا نعدل عنه لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف، لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ، لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. مثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القوم،
هذا كله من الشيخ رحمه الله توطئة بين ما سيقرره بين يدي ما سيقرره مما عليه أهل السنة والجماعة. كل شيء فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل، فإنه الصراط المستقيم، يعني ما جاء به الرسل، وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذا قرر هذا كله ليكون الإنسان على الجادة، أو إنه يقصد مذهب أهل السنة والجماعة، ثم يذكر إيش وأهل السنة يقولون كذا وأهل السنة يقولون في كذا.
مثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من الله. قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه، فنقول من كلام موسى فنؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقرة على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه، وكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، ولكن لا تدخر الحب كما هو، بل تقطم رؤوسه لئلا ينبت، لأنه لو نبت لفسد عليها.
الله.
فإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور، فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة، بل تنشره خارج جحرها حتى ييبس من الشمس والريح، ثم تدخله. لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل لاحتمال أن يكون كذبا، كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى. وقوله رحمه الله عما جاء به المرسلون، هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخبار والأحكام، وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار.
الشيخ لا شك أنه يعني يريد الأخبار، لكن لا يمنع إيش الأحكام، لأن الأحكام مثل الأخبار كلها وحي من الله.
ولكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام، وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا؟ والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. فمثلا السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، لكن في شريعتنا محرم، كذلك الإبل حرام على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ولكن هي في شريعتنا حلال. فإذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل، ولكن يبقى النظر كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين. نقول لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول الكتاب، والطريق الثاني السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فهو أيضا ثابت، والباقي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب فإننا نصدقه، لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله، فنقول هذا كذب، واليهود يقولون عزير ابن الله، فنقول هذا كذب.
إذ هذا يتفرع على مسألة إيش؟ هل شريعة من قبلنا شرع لنا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ نقول الصحيح أن كل شرع من كان قبلنا شرع لنا، إلا ما ورد النهي عنه، وإلا فالأنبياء كلهم دينهم واحد ويدعون لمرضات الله. ولذلك الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقول فبهداه مقتده هذه دعوة إلى تأسي الإنسان أو العبد بما كان عليه الأنبياء السابق. فإذا ورد ما ينهى عن هذا الفعل اجتنبناه، وإلا فالأصل إنه إذا ثبت أنه من فعلهم فالأصل أنه يؤخذ به، عكس من قال إيش؟ لا، الأصل أن لا نفعل شيئا إلا إذا ورد شرعنا بثبوته. نقول لا، بل إذا ثبت عن الأنبياء السابقين فعله فإننا نفعله، أما ما ورد أن شرعنا أجازه فنحن نفعله باعتبار شرعنا. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: فإنه الصراط المستقيم. فإنه الضمير يعود على ما جاءت به الرسل، ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة، هو الاتباع وعدم العدول عنه. فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم. صراط على وزن فعال، على وزن فعال بمعنى مصروط، مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرط، هو بلع اللقمة بسرعة، أو من الزرط،
الزرط
مأخوذ من الزرط هو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه. فالصراط يقولون في تعريفه: كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا عجاج. إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمت، طريق مستقيم ليس فيه انحراف أيضا ولا شمالا، ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا عجاج فيه.
الصفة الكاشفة هي المبينة للحقيقة، يسمونها صفة كاشفة. البلاغيون يسمونها صفة كاشفة. الصراط المستقيم ما يكون صراط إلا هو مستقيم، فلماذا قال مستقيم؟ نقول هذا من بيان حقيقة هذا الصراط، فهي صفة كاشفة، مثل قول الله جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ما في الشرك منزل الله به سلطان، وشرك ما هو منزل به سلطان، كل ما لم ينزل به سلطان، ولكن الله عز وجل قاله من باب إيش؟ بيان الحقيقة أن الشرك لم ينزل الله عز وجل به سلطان. نعم. 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 كذلك قتل الأنبياء بغير حق. نعم.
عليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا عجاج فيه، لأن هذا هو المستقيم، أو يقال إنها صفة مقيدة، لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا الصراط غير مستقيم. قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء.
إذن الآن الفائدة إيش؟ أن مستقيم للصراط إما أن تكون صفة كاشفة أو مقيدة. نعم.
قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعم الله عليهم أي طريقهم، وأضافه إليهم لأنهم سالكوه فهم الذين يمشون فيه، كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده، وأنه موصل إليه، فهو صراط الله تعالى باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين هما: أنه وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وصراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. وقوله: الذين أنعم الله عليهم، النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده، فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعم الله قسمان: عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان: خاصة أخص وخاصة أعم. فالعامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين، ولهذا لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ قلنا: نعم، لكنها نعمة عامة، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان، مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك، فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين. ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم. استمع إلى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين، بل هم دونهم. وقوله: صراط الذين أنعم الله عليهم، هي كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ فسرها تعالى بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أربعة أصناف: أولا النبيون، هم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم،
نعم،
هو داخل في هذه الآية،
هذا تعريف النبي، نعم.
فيشمل الرسل، لأن كل رسول نبي،
نعم،
وليس كل نبي رسولا، وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم، وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا، وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. ثانيا الصديقون، جمع صديق على وزن فعيل، صيغة مبالغة. فمن هو الصديق؟ أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق. الصدق في العقيدة بالإخلاص، وهذا أصعب ما يكون على المرء، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فلا بد من الصدق في المقصد وهو العقيدة، والإخلاص لله عز وجل. الصدق في المقال، لا يقول إلا ما طابق الواقع، سواء على نفسه أو على غيره، فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره، أبيه وأمه وأخيه وأخته وغيرهم. الصدق في الفعال، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص، فإن لم تكن نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة، لأن فعله يخالف قوله. فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله.
الله.
وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، لأن أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء، قال الله تعالى في عيسى بن مريم: وأمه صديقة، ويقال الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. الله تعالى يمن على من يشاء من عباده. أما الشهداء فقيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، لقوله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقيل العلماء لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه، ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ. ولو قال قائل: الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء، لأن اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية، وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وشهدوا على الأمة بأنها بلغت أو بأنها بلغت. أما الصالحون فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة: الأنبياء صالحون، والصديقون صالحون، والشهداء صالحون. فعطفها من باب عطف العام على الخاص. الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده، لكن لا على المرتبة السابقة، النبوة والصديقية والشهادة، فهم دونهم في المرتبة. هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة، فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل.
إذن الآن يكون قارب الدخول في المقصود. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.